أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد أن انتهى الكلام في استعراض الأدلة الاجتهادية التي تمثل أدلة محرزة للحكم الشرعي وبيان أنواعها والأدلة عليها، وصل الكلام إلى بيان نوع آخر وصنف آخر من الأدلة والعناصر الأصولية المشتركة التي يحتاجها الفقيه من أجل إحراز الموقف العمل الشرعي تجاه الأحكام الشرعية، وبالتالي يستطيع إبراء ذمة المكلف تجاه المولى عز وجل، بحيث يكون المكلف معذورا حتى لو كان غير مطابق لمراد المولى وتشريعات المولى. قلنا أنه النوع الأول كان هو الأدلة الاجتهادية، والآن نتحدث عن صنف آخر وطريق آخر من العناصر المشتركة، وهو النوع الذي يتحول إليه الفقيه فيما لو لم يجد الصنف الأول، لم يجد النوع الأول، بمعنى أنه لم يجد أدلة محرزة للحكم الشرعي، فبعد ذلك لابد أن يلجأ إلى هذا الصنف وهذا النوع، وهو الأصول العملية. فإذا واجه الفقيه موقفا يتطلب حكما شرعيا ولكنه لم يجد دليلا اجتهاديا يثبت الحكم الشرعي لذلك الموقف والموضوع، فيلجأ إلى هذا النوع. مثلا يضرب لنا المصنف مثال، وهو أنه مثلا مسألة التدخين مسألة مستجدة لم تكن حاضرة في زمن النص، ولم تكن حاضرة وموجودة في عصر المعصوم عليه السلام، وبالتالي لم تتوفر الأدلة الاجتهادية، يعني لا آيات قرآنية تناولته ولا روايات تناولته. كذلك العقل لا يدرك أي حكم تجاه التدخين بعنوانه، بعنوان أنه تدخين. نعم قد نتكلم عن عناوين أخرى مثل عناوين الضرر، عناوين الإسراف، عناوين أخرى من هالقبيل. لا، العقل يدرك إذا توسطت هذه العناوين، العقل يدرك الأحكام التي تتعلق بالأفعال والسلوكيات بتوسط الضرر والإسراف وغيره من العناوين. لا، احنا نتحدث عن عنوان التدخين بما هو. هل للعقل حكم تجاهه بالمنع، بالحث، يعني إيجاب، تحريم؟ لا، العقل خالي الساحة من هذا القبيل. إذن لا توجد عندنا أدلة، لا آية قرآنية ولا رواية ولا حكم عقلي. طبعا الإجماع واضح، لأنه الإجماع عندنا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام اللي نعتبره حجة وتعبدي هو الإجماع الكاشف عن رأي المعصوم، ونحن ندعي أن هذه المسألة استحدثت واستجدت بعد المعصوم عليه السلام، بعد عصر المعصومين عليهم السلام. إذن من باب أولى لا يوجد إجماع كاشف عن رأي المعصومين عليهم السلام. إذن الأدلة الأربعة غير متوفرة في المقام، وبهذا يحتاج الفقيه إلى طريقة أخرى غير الطرق الاجتهادية، غير طرق الأدلة المحرزة، لكي يثبت الموقف العملي الذي يؤمن المكلف تجاه مولاه، يؤمن موقفه لا يجعله مؤاخذا. فيكون السؤال هنا، هل على المكلف في هذا المورد، هل يجب عليه أن يحتاط فيترك التدخين، يمتنع عن التدخين، لا يقترب إلى التدخين، أو لا ليس عليه أن يحتاط، بل هو مخير كيف يريد يرتكب التدخين، يريد يترك التدخين. هذا السؤال، هل يحتاط، هل يجب الاحتياط على المكلف أم لا، هو هذا السؤال الذي دفع العلماء للبحث عن القواعد العملية والأصول العملية في حال فقدان الدليل الاجتهادي أو الدليل المحرز. السؤال جوهره هذا، إذا ما عندي دليل على الحكم الشرعي، هل الواجب علي احتاط؟ لو لا، ما يجب علي احتاط في كل السلوكيات والأفعال التي لا يوجد دليل شرعي محرز أو دليل اجتهادي عليها، وجوبا أو حرمة أو استحباب أو غيره، لا يوجد دليل على حكم الحكم الشرعي الواقعي. وبالتالي هنا يصير السؤال، إذا دليل ماكو على الحكم الشرعي، هل الواجب الاحتياط أم لا يجب الاحتياط؟ وأنا مطلق العنان بكيف أريد أرتكب الفعل أم أتركه. هذا السؤال هو حصيلة البحث، يعني جواب هذا السؤال حصيلة البحث عن الأصول العملية. السؤال هو الدافع نحو البحث، وجوابه بعد البحث هو حصيلة البحث في الأصول العملية. يعني بمعنى آخر، الأصول العملية هي اللي راح تجاوبنا، تقول في هذا المورد يجب عليك الاحتياط، في هذا المورد لا يجب عليك الاحتياط، في هذا المورد يلزم منك تسلك هذا المسلك، في هذا المورد يلزم منك أو لا يلزم عليك أي شيء، لا يلزم عليك أي شيء. قال السيد المصنف قدس سره الشريف تمهيد: استعرضنا في النوع الأول العناصر الأصولية المشتركة في الاستنباط التي تتمثل في أدلة محرزة. أدلة محرزة في تعبير سيد الشيخ، في بعض الكتب تلقوها أدلة اجتهادية. فدرسنا أقسام الأدلة أنواعها: دليل شرعي ودليل عقلي، والدليل الشرعي دليل لفظي ودليل غير لفظي. فدرسنا أقسام الأدلة وخصائصها، هم كل قسم وكل نوع إلى خصائص، وميزنا بين الحجة منها وغيرها. خبر الواحد الثقة حجة، أم خبر الواحد غير الثقة ليس بحجة. مطلق الظن ليس بحجة إلا ما خرج بالدليل القطع حجة. الدليل العقلي القطعي حجة، الدليل العقلي غير القطعي ليس بحجة، ميزناه. ونريد الآن أن ندرس العناصر المشتركة في حالة أخرى من الاستنباط. شنو هاي الحالة؟ وهي حالة عدم حصول الفقيه على دليل اجتهادي أو دليل محرز، على دليل يدل على الحكم الشرعي. في هاي الحالة شنو نسوي؟ وفي حالة بقاء الحكم مجهولا لديه، لدى الفقيه، شنو البحث؟ قال: فيتجه البحث في هذه الحالة إلى محاولة تحديد الموقف العملي، محاولة تحديد الوظيفة العملية، حتى المكلف ما يبقى محتار، نحدد له في سلوك معين، وظيفة معينة يسلكها تجاه ذلك الحكم المجهول بدلا عن اكتشاف نفس الحكم، الحكم ما نقدر نكتشفه، فنتخذ لنا موقف يبرئ ذمتنا أمام المولى. مثال، ومثال ذلك حالة الفقيه تجاه التدخين، فإن التدخين نحتمله، يعني نشك، ما عندنا يقين في المسألة ولا ظن معتبر، نحتمل حرمته شرعا منذ البدء، ابتداء، نتكلم ابتداء مو استمرارا، أول جيجارة، أول جيجارة يشربها المكلف احنا نعتقدها حرام. طيب، ونتجه أولا إلى محاولة الحصول على دليل يعين حكمه الشرعي، نشوف آية، رواية، إجماع، عقل، فحيث لا نجد نتساءل ما هو الموقف العملي الذي يتحتم علينا أن نسلكه تجاه ذلك الحكم المجهول. واقعا عند الله عز وجل التدخين له حكمه، ما من واقعة إلا ولها حكم، ولكن نحن نجهله، وما دام نجهل نتساءل هل يجب علينا الاحتياط أم لا يجب، وهل يتحتم علينا أن نحتاط أو لا. وهذا السؤال، وهذا هو السؤال الأساسي الذي يعالجه الفقيه في هذه الحالة، يعني في حالة فقدان الدليل المحرز نواجه هذا السؤال الأساسي، الاحتياط واجب أم ليس بواجب؟ وهذا الجواب من حصل من الأصول العملية، ويجيب عليه الفقيه، يجيب على هذا السؤال في ضوء الأصول العملية بوصفها، هذه الأصول العملية بوصفها عناصر مشتركة في عملية الاستنباط، وهذه الأصول هي موضع درسنا، هي موضع درسنا الآن، يعني في هذا القسم من علم الأصول. طيب، المصنف قدس الله روحه الشريفة وكذلك الأصوليون الآخرون فعلى الله مقامهم الأحياء منهم والأموات، يقسمون البحث على قسمين، القاعدة العقلية والقاعدة الشرعية، يعني الأصل العقلي والأصل الشرعي. السيد الشهيد قدس الله روحه يصطلح على الأصل العقلي الأولي، الأصل العقلي القاعدة العملية الأساسية، ونقدر نسميه الأصل العقلي، يعني ما يحكم به العقل. بعد الأصل العقلي الأصل الشرعي، يعني ما أثبتته الأدلة، ما دلت عليه الأدلة. السيد الشهيد قدس الله روحه يسميه القاعدة العملية الثانوية. فإذا الآن عندنا مصطلحين نكون نفرق بيناتهم ونخليهم في بالنا، القاعدة العملية الأساسية والقاعدة العملية الثانوية في اصطلاح السيد الشهيد، والأصل العقلي والأصل الشرعي. شنو المقصود بهم؟ الأصل الأول اللي هو الأصل القاعدة العملية الأساسية أو الأصل العقلي، المقصود به ما الذي يحكم به العقل في الحالة التي ذكرناها. ما هي الحالة التي ذكرناها؟ وهي حالة فقدان الدليل المحرز، الدليل الاجتهادي. لو الفقيه لم يجد لا آية ولا رواية، ولا هو حكم بشيء، الحكم العقل ولا العقل ولا الإجماع، لا يوجد أي شيء من هذه الأدلة، ما رأي العقل في هذه المسألة؟ العقل ماذا يقول؟ ماذا يجيب عن السؤال الأساسي؟ ما هو السؤال الأساسي لننسى؟ هل يجب على المكلف الاحتياط أم لا يجب الاحتياط؟ ففي الأصل العقلي أو القاعدة العملية الأساسية نوجه هذا السؤال، نوجه إلى العقل، ما رأي العقل وما حكم العقل في هذه المسألة؟ أيها العقل، إذا لم نجد، لم يجد الفقيه دليلا على الحكم الشرعي، أنت العقل ماذا توجب على المكلف؟ هل تقول له تحكم عليه بوجوب الاحتياط، أم تحكم بخلو ذمته من أي سلوك تجاه المولى؟ ما رأي العقل؟ هو هذا الأصل العملي الأول، أو الأصل العملي الأساسي بتعبير سيد الشهيد، أو الأصل العقلي. في الأصل العملي الثانوي أو الأصل الشرعي نوجه السؤال لمن؟ إلى الأدلة الشرعية. ما الذي تدل عليه الأدلة الشرعية؟ ثم بعد ذلك نذكر العلاقة بيناتهم، العلاقة بين القاعدة الأساسية العملية الأساسية والقاعدة العملية الثانوية. شنو الفرق؟ شنو العلاقة بيناتهم؟ إذا تعارضوا من اللي نقدم نتيجته؟ من اللي نقدم حكمه؟ طيب، ولماذا طبعا؟ فيقول السيد الشهيد قدس الله روحه، عندما نريد أن نسأل هذا السؤال اللي هو سميناه السؤال الأساسي، هل يجب الاحتياط، هل يجب على المكلف الاحتياط تجاه الحكم الشرعي المجهول أم لا يجب؟ يقول قبل لا ندخل في تفاصيل هذا الإجابة عن هذا السؤال، وقبل لا نوجهها بشكل مباشر لإيجاد تفاصيله، نحدد من الذي أوجب علينا طاعة الشارع، طاعة المشرع، من اللي أوجب علينا؟ منو؟ ما مصدر الحكم الوجوبي بطاعة المولى، بطاعة الشارع المشرع؟ إذا قلنا الشارع نفسه هو أمرنا بإطاعة نفسه، هذا راح يصير شنو دور؟ لأنه لو كان المشرع شخصا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا الآن ما عندنا مصدر يوجب علينا طاعته، هو يأتي النبي صلى الله عليه وآله ويقول يجب عليكم إطاعتي. نسأل، هذا الإيجاب الذي يصدره النبي صلى الله عليه وآله كيف يكون ملزما لنا؟ هو نفس الإيجاب، بعدنا إحنا ما لاقين مصدر الإلزام مالته. إذا هو بنفسه يثبت وجوب طاعته فراح يصير دور، فلابد شخص آخر أولا، مصدر آخر يوجب علينا طاعة النبي صلى الله عليه وآله. يلا بعد ذلك نقول شنو؟ نقول طاعة النبي واجبة علينا. إذا قلنا هذا المصدر هو الله عز وجل، الله عز وجل قال لنا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، مثلا أطيعوا الله والرسول، فنسأل نفس السؤال، ما مصدر وجوب طاعة الله؟ من الذي أوجب علينا طاعة الله عز وجل؟ همين إذا تجاوبون تقولون الله عز وجل أوجب علينا، فأول الكلام هو إحنا إلى الآن ما ثابت عندنا وجوب طاعة الله، قصدي في الخطاب الأول. كذلك إذا هو أوجب طاعة نفسه علينا راح يصير دور. ما يصير أنت تجي تقول لي واجب عليك أن تطيعني ولا يوجد مصدر قبل هذا قولك يلزمني بإطاعتك. فالمصدر منه المصدر الذي يأمرنا أو يحكم علينا بلزوم طاعة الله عز وجل منه العقل، عقلك. لماذا؟ لأنه يرى العقل، لأنه يرى أن الله عز وجل الخالق المالك المولى، والعقل يدرك وجوب طاعة من خلقك ومن أوجدك ولي أمرك ونعمتك. فإذا العقل هو المصدر الأول الذي يحدد لنا من يجب علينا إطاعته ومن لا يجب علينا إطاعته. فلو خلي الإنسان وفطرته ويدرك أن الله تبارك وتعالى خالقه ومولاه، هو يلزمنا بطاعة المولى. هو يقول ما دام أن الله عز وجل هو الخالق، هو المالك، هو الموجد، هو المولى، إذن عليك أيها الإنسان يجب عليك أن تطيعه. وبعد ذلك المولى عز وجل يأمرنا بطاعة الرسل والأنبياء عليهم السلام، وهم يأمروننا بطاعة الأوصياء والعلماء، وهكذا لزوم الطاعة تفرعت كلها مصدرها إدراك مصدر هذا الإدراك بوجوب الطاعة هو العقل. إذن مصدر إدراك والحكم بلزوم طاعة المولى هو العقل. هاي خطوة مهمة جدا، وهي أننا حددنا المصدر الذي يحكم بلزوم طاعة المولى، والمولى هو مصدر الأحكام الشرعية، هو مصدر التشريعات التي نحن نسعى من أجل معرفتها وامتثالها. طيب إذا لم نعرفها الآن، إذا لم نعرف التشريعات التي أصدرها المولى، نسأل منه؟ نسأل المصدر الذي ألزمنا بطاعة المولى اللي هو العقل. أول شيء نوجه السؤال لهذا المصدر الذي ألزمنا بطاعة المولى، نسأله هذا السؤال الأساسي. في حالة جهلنا بالتشريعات التي أصدرها المولى، ما الذي يجب علينا؟ هل يجب علينا الاحتياط أم لا يجب؟ لأنه العقل عندما نعلم بالتشريعات، هو العقل يحكم علينا بلزوم طاعة تلك التشريعات، التشريعات المعلومة. العقل يلزمنا بامتثال وطاعة أحكام المولى المعلومة. فإذا شككنا وجهلنا بتلك الأحكام، نريد نسأله: أيها العقل، ما الذي علينا فعله عندما نشك بالتشريعات الإلهية، بتشريعات المولى، بأحكام المولى؟ فهو أول من يجيب. لذلك سميناها القاعدة العملية الأساسية أو الأولية، الأصل الأولي، الأصل العقلي نسبة إلى العقل. جواب العقل هو الذي يمثل القاعدة الأولية، القاعدة الأساسية. إذن نوجه الجواب، عفوا نوجه السؤال أولا إلى العقل. فإذا سألنا واحد قال أنتم ليش توجهون السؤال للعقل؟ فنقول له لأنه هو المصدر الذي أثبت علينا وجوب طاعة المشرع اللي هو المولى. فنسأله نقول له واجب علينا أن نحتاط أم لا؟ خلينا نقرأ المقدمة. قال المصنف قدس سره الشريف: القاعدة العملية الأساسية في قبال الثانوية. ولكي نعرف القاعدة العملية الأساسية التي نجيب في ضوئها على السؤال المتقدم، السؤال الأساسي هو نجيب عن في ضوئها عن سؤال هل يجب علينا الاحتياط تجاه الحكم المجهول. قال المصنف: لا بد لنا أن نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة المولى. هو من الذي فرض علينا طاعة المولى في التكليفات المعلومة، في التشريعات المعلومة؟ فنسأل ونلاحظ أن هذا المصدر هل يفرض علينا الاحتياط أم لا؟ نشوف نفس المصدر شو يقول بالمسألة، ماذا يجيب عن المسألة؟ ونلاحظ أن هذا المصدر هل يفرض علينا الاحتياط في حالة الشك وعدم وجود دليل على الحرمة أم لا؟ يقول أنتم كيفكم مثلا. ولكي نرجع إلى المصدر الذي يفرض علينا إطاعة المولى سبحانه لابد لنا أن نحدده، هو من هو المصدر؟ أي جهة التي فرضت علينا طاعة المولى؟ الجواب العقيل. فما هو المصدر الذي يفرض علينا إطاعة الشارع ويجب أن نستفتيه؟ هذا المصدر يجب أن نستفتيه في موقفنا هذا. والجواب أن هذا المصدر والعقل، لأن الإنسان يدرك بعقله أن لله سبحانه حق الطاعة على عبيده، ووجوب طاعة المولى متفرع عن حقه، عن حق المولى تجاه عبيده. المولى له حقوق على عبيده، واحد من هذه الحقوق حق الطاعة، أن يطيعوه، لا بد لهم، يجب عليهم أن يطيعوه. وعلى أساس حق الطاعة هذا يحكم العقل على الإنسان بوجوب إطاعة الشارع لكي يؤدي إليه حقه. فنحن إذن نطيع الله تعالى ونمتثل أحكام الشريعة لأن العقل يفرض علينا ذلك، لا لأن الشارع أمرنا بإطاعته. ما يصير، وإلا لأعدنا السؤال مرة أخرى. إحنا من أول نسأل لماذا يجب علينا إطاعة المولى؟ قد واحد يقول لأن المولى أمرنا بذلك. هم نرجع نكرر السؤال، لماذا نطيع هذا الأمر؟ لحد الآن مو ثابت واجب علينا نطيعه. ولماذا نمتثل أمر الشارع لنا بإطاعة أوامره؟ وما هو المصدر الذي يفرض علينا امتثاله؟ إذا نظل بالسلسلة هذه راح ما نوصل إلى حل، تسلسل باطل أو دور. نعم إذا وصلنا إلى مصدر لا يستمد إلزامه، لا يستمد إلزامه وحكمه من المولى، ذاك الوقت نقف نقول نذعن بالمسألة. وهكذا حتى نصل إلى حكم العقل بوجوب الإطاعة. حكم العقل بوجوب الإطاعة هذا مستمد من الشارع؟ لا، مستمد من الإدراك، العقل يدرك بنفسه أن هذا الحق ثابت لله عز وجل على الناس، هو يدركه حتى نصل إلى حكم العقل بوجوب الإطاعة. هذا الحكم القائم على أساس ما يدركه من حق، من حق الطاعة لله سبحانه على الناس. إذن حكم العقل بلزوم إطاعة المولى قائم على إدراكه. إدراك ماذا؟ هو يدرك بأن للمولى للخالق للمالك حق على عبيده، على مخلوقيه، على مملوكيه، وهكذا. فإذا كان العقل هو الذي يفرض إطاعة المولى، فإذا لابد أن نسأله. يعني العقل ما دام هو الذي يفرض إطاعة المولى في التكاليف المعلومة، إذن عند جواب عن حالة التكاليف المجهولة أيضا لازم نرجع إليه. طيب أيها العقل، أيها العقل، أنت تأمرنا بلزوم الطاعة في التكاليف المعلومة، إذا جهلنا بالتكاليف ماذا نعمل؟ كن يصير عند جواب العقل، كن يصير عند جواب. وإذا كان العقل هو الذي يفرض إطاعة الشارع على أساس إدراكه لحق الطاعة، فيجب الرجوع إلى العقل في تحديد الجواب على السؤال المطروح. طيب ما دام أننا وصلنا إلى المصدر وعرفناه، وهذا المصدر يقول وجوب الطاعة، وجوب الطاعة والامتثال متفرع عن حق ثابت للمولى، فحتى نجاوب لازم العقل يبين لنا سعة هذا الحق، حق المولى للطاعة، حق المولى للطاعة على عبيده. هذا الحق ما مقداره، ما سعته؟ فلزوم الطاعة في التكاليف المعلومة فقط، أو يمتد هذا اللزوم للاحتياط حتى في التكاليف المجهولة، يتفرع عن سعة وضيق الحق، حق الطاعة. إذن لزوم الامتثال حق الطاعة، لزوم الامتثال ووجوب الامتثال يتفرع عن الحق الثابت للمولى. فإذا كان الحق واسعا ثبت وجوب الاحتياط، إذا كان الحق ضيقا لم يثبت وجوب الاحتياط. إذن سر تحديد الجواب عن السؤال الأساسي مالتنا يرتكز على معرفة حدود حق الطاعة، معرفة حدود حق الطاعة. طبعا الأصولين انقسموا قسمين، المشهور من جهة، والسيد الشهيد الأول من جهة ثانية، وهذا ما سنتعرض له إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.